الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر: قال: وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى، أي من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. فالمرسل الخفي يكون برواية من الراوي من عاصره ولم يلقه، فتكون روايته من المرسل الخفي. وأما إذا كان لقيه وسمع منه ثم حدث عنه بما لم يسمع منه فهذا هو رواية المدلس، فلأنه قال هنا من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة، يعني حدث عن شخص عن فلان، هذا الذي روى عنه مباشرة. قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني أن الراوي لقي شيخه وحدث عنه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث، فيكون روايته عنه من باب التدليس. وأما إذا لم يعاصره، إذا عاصره ولم يلقه، فروايته عنه من المرسل الخفي. قال: فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. إذا الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي أن المدلس رواية الراوي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمع منه، وأما المرسل الخفي فهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، يعني ما لقيه بمطلقا، ما لقيه مطلقا ولم يسمع منه، فتكون روايته من المرسل الخفي. قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، والمخضرمون هم من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، كأبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقيس ابن أبي حازم كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال، لأنهم يعدون من كبار التابعين فروايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. قال: لا من قبيل التدليس، يعني يريد أن يستدل بهذا على أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه هي من باب المرسل الخفي وليس من باب التدليس، فهؤلاء أدركوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فروايتهم عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ولم تعد من رواية المدلسين، وإنما عدت من رواية الإرسال. قال: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس، يعني سواء لقي الراوي شيخه أو لم يلقه، قال: لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وهذا القيد لذكره فيه نظر، قوله ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا، هذا ليس بصحيح، بل يجزم بأنهم ما لقوه، المخضرمون يجزم بأنهم ما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك شك في لقائهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل لقوه أو لم يلقوه، بل يجزم بأنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا حاجة إلى قوله ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. قال: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. يعني في التدليس لابد من ثبوت اللقاء، لقاء الراوي عن شيخه، وأما في المرسل الخفي فيكتفى بحصول المعاصرة. واضح الآن؟ المعاصرة مثلا على سبيل المثال من عاش في زمن الشيخ بن باز رحمه الله مثلا، عاصره هو وإياه في عصر واحد، لكن لم يلقه، لم يحصل له لقاء بالشيخ بن باز، فإذا روى عن الشيخ بن باز قال ابن باز كذا، أو عن ابن باز أنه قال كذا وكذا، الآن هذه رواية معاصر عمن عاصره ولم يلقه، فتكون من ماذا؟ من المرسل الخفي. لكن لو لقيه، لقي الشيخ بن باز وسمع منه ثم حدث عنه بشيء لم يسمعه منه، يكون من باب التدليس. هذا الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي. قال: ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك، يعني يخبر الراوي أنه لم يلق فلانا، أو بجزم إمام مطلع، يأتي إمام للأئمة النقاد فيقول إن فلان لم يلق فلان، فتكون روايته عنه مرسلة. أو ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما، يعني بين هذا الراوي وبين من روى عنه قد يوجد راوي بينهما، فيزاد ذكر هذا الراوي بين هذا الراوي وبين شيخه. قال: الاحتمال أن يكون من المزيد، يعني في متصل الأسانيد أن يروى الحديث من طريقين، يروى عن 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 هذا الراوي عن شيخه بغير واسطة، ويروى عنه بواسطة بذكر راو آخر بينهما، فهذا يعني لا يكفي، يقول لاحتمال عدم الملاقاة، احتمال أن يكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يحكم برواية من ذكر هذا الراوي الزائد بالوهم، ويكون الصواب رواية هذا الراوي عمن روى عنه مباشرة، فيكون ذكر هذا الراوي الزائد بينهما من المزيد في متصل الأسانيد. قال: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. لا يحكم في هذه الصورة، يعني في ذكر الراوي أو زيادة راو في الإسناد، لا يحكم عليها بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، فينظر أيهما أرجح، أيهما أرجح، هل هو ذكر هذا الراوي أو الرواية بغير ذكر هذا الراوي، فإن رجح ذكر هذا الراوي فيكون عدم ذكره في ذاك السند يدل على انقطاع السند وأن هذا الراوي لم يسمع من شيخه، وإن رجح العكس وأن فلان سمع من فلان فيكون ذكر هذا الراوي الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. قال: وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. قال: وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، انتهى ما يتعلق بحكم الساقط من الإسناد. قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. الطعن يعني في الراوي يكون بعشرة أشياء، خمسة تتعلق بالعدالة وهي الكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة، وخمسة تتعلق بالضبط، فحش الغلط والغفلة والوهم وسوء الحفظ ومخالفة الثقات. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. يعني الحافظ ما ذكر هذه الأقسام مميزة، يعني ذكر ما يتعلق بالعدالة ثم ذكر ما يتعلق بالضبط، بل دمج بينها واهتم بذكر الأشد فالذي دونه، يعني بالعد التنازلي من الأعلى إلى الأدنى. قال: وهي ترتيبها، يعني هذه المصلحة هي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، يعني من الأعلى إلى الأدنى، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، قوله متعمدا خرج به الساهي والغالط، فلا يعد ذلك من الكذب، إذا حصل منه سهو أو غلط فلا يكون كذابا. الكذاب الذي يتعمد الكذب، يتعمد أن يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو تهمته بذلك، يعني تهمته بالكذب، يقال فلان متهم بالكذب، إذا قيل فلان كذاب معنى إيش؟ يتعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما متهم بالكذب، قال: بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. إذا المتهم بالكذب يكون بأمرين: الأمر الأول أن يروى الحديث من طريقه، ويكون هذا الحديث مخالفا للقواعد المعلومة في الشريعة، تكون مخالفا للقواعد المعلومة في الشريعة، كأن يكون فيه دلالة على عدم وجوب شيء واجب في الشرع، مثلا في هذا الحديث أن الصلاة لا تجب مثلا، أو أن الصيام غير واجب، أو فيه تحليل شيء محرم، هذا شيء مخالف للقواعد المعلومة في الشريعة، أو فيه مثلا إباحة الكذب مثلا، أو إباحة الغيبة، أو شيء من ذلك من أمور المحرمة، فيعلم ينظر في هذا الحديث فيقال المتهم في هذا الحديث هو فلان، المتهم به فلان، وهذا النوع الأول. النوع الثاني من يقال له متهم بالكذب من عرف منه الكذب في كلام الناس ولم يعرف منه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علم منه أنه يكذب في كلام الناس ولم يعلم منه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو المتهم بهذا الحديث، يقال فلان متهم بالكذب. قال: وهذا دون الأول، يعني كذبه في حديث الناس أقل يعني إثما من كذبه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو فحش غلطه، أي كثرته، إذا كان كثير الغلط هذا مما يطعن به الراوي، أما إذا كان الغلط قليل فهذا لا ما يضر، لأن ما أحد يسلم من الغلط إلا يعني القليل النادر ممن وفقهم الله لعدم الوقوع في شيء من الغلط، فإذا كان الغلط قليلا بجانب ما يحفظه فهذا لا يضر بعدالته، لكن إذا كثر غلطه دل هذا على عدم ضبطه، وبهذا يطعن في حفظه. قال: أو غفلته عن الإتقان، غفلته عن الإتقان يعني ذهوله، عنده ذهول عن الحفظ والإتقان، فتكثر عنده الغفلة، تكثر عنده الغفلة. أما إذا كانت يعني الغفلة قليلة فهذا لا يضر، أنه قل أن يسلم منها أحد. قال أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. فسقه أي بالفعل والقول، أن يقع منه فسق بقوله أو بفعله. بالفعل كأن يحلق لحيته أو يشرب دخانا أو كذلك يترك واجبا أو يفعل محرما، وبالقول كان يتكلم بالكلام الباطل من سب أو طعن أو لعن أو غيبة أو نحو ذلك مما لا يبلغ الكفر، يعني لا تكون يكون الفسق فسق مكفر، وإنما فسق دون ذلك. يعني إذا كان مما يصل لحد الكفر فهذا لا تقبل روايته، لأن يعني الكلام هنا فيما يتعلق برواية الراوي المسلم، فيكون عنده فسق دون الكفر، هذا أيضا مما يطعن به في عدالة الراوي. قال وبينه وبين الأول عموم، يعني بين الفسق وبين كذب الراوي بينهما عموم، يعني الفسق عام والكذب خاص، ليس كل فسق كذب وكل كذب فسق، فالكذب يدخل في الفسق، والفسق عام يشمل الكذب وغير الكذب، لكن خص الكذب بالذكر مع أنه من الفسق لشدة أمره في هذا الباب. قال وإنما أفرد الأول، يعني ذكر الكذب كذب الراوي، مع أنه من الفسق لكون القدح به أشد في هذا الفن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه في الكلام على البدعة. قال أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أن يروي على سبيل التوهم يعني على سبيل الوهم والشك وعدم اليقين والثبات، وهذا إذا كثر وهمه، أما إذا كان وهم يسير هذا يغتفر، لكن إذا كثر الوهم فإنه يطعن به. قال أو مخالفته أي للثقات، أي ممن هو أوثق منه، إذا كان يخالف الثقات فهذا أيضا ترد روايته، ويدل هذا على عدم ضبطه. قال أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، يعني لا يذكر أحد من الأئمة جرح والتعديل بجرح ولا تعديل، فربما يذكره بعضهم في كتب الجرح ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، هذا يعد من المجاهيل، يعد من المجاهيل. أو يقال فلان مجهول، يقال فيه فلان مجهول، هذا أيضا يعتبر من المجاهيل، والجهالة أيضا طعن في الراوي. قال أو بدعته ويعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالصفة أو الكيفية أو التحديد، يعني الوقت العبادة. فالبدعة ما أحدث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بقصد التعبد ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا بمعاندة، لأن إذا كان بمعاندة سيقع في الكفر، كفر العناد، لكن بنوع شبهة، توجد شبهة جعلته يقع في هذه البدعة. قال أو سوء حفظه، وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني يكون غلطه أكثر، يكون غلطه أكثر من إصابته، فيكون هذا يعني من سوء حفظه. قال أو سوء حفظه، وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. يعني غلطه أكثر، إذا كان غلطه أكثر من إصابته دل هذا على سوء حفظه. قال فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، لما يحكم على الحديث بالوضع معناه أن في سنده كذاب، في سنده ممن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. نعم الكاذب قد يصدق، لكن هذا الغالب عليه هو الكذب. إذن الحديث الموضوع ويقال له المكذوب والمختلق المصنوع هو الحديث الذي في سنده كذاب، الحديث الذي في سنده كذاب. نعم. قال لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، يعني يميزون بها كذب هذا الحديث أو وقوع الراوي في الكذب، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما يعني بالأسانيد ومعرفة الرجال، وذهنه ثاقبا وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، يعني يقر بأنه وضع الأحاديث وكذب فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وجد من الوضعين من اعترف بذلك، اعترف بوضع أحاديث كذب فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال المدقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، وهذا بعيد، يعني أن يكذب في إقراره، هو يقر على نفسه بأنه كذب ويكون كاذب في هذا الإقرار، فهذا في الحقيقة فيه شيء من البعد. قال وفهم منه بعضهم قال وفهم منه بعضهم وكانوا يريد الإمام الذهبي، لأنه قال في الموقظة متعقب لكلام ابن دقيق العيد، قال هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. قال لأنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، يعني يريد أن إقرار الوضاع بوضعه للحديث هذا في من الظن الغالب، لأنه في الأصل كذاب، كان يقول فقد يكذب في ادعائه الوضع، لكن هذا الغالب أنه يعني أن يكون كذابا فنقبل ذلك من بظن غالب. قال ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفا به. نعم. على كل الآن مما يعرف به الوضع إقرار الواضع، إقرار الواضع بأنه وضع أحاديث كذب فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، فبهذا يعرف أن هذه الأحاديث موضوعة. قال: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي. أولا نذكر مثال من اعتراف الوضاع ما ذكر عن نوح ابن أبي مريم الملقب بنوح الجامع الذي قيل فيه جمع كل شيء إلا الصدق، ها يعني ذكر في أحاديث فضائل القرآن سورة سورة كلها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له في ذلك قال: رأيت الناس انشغلوا يعني بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة فأردت أن أرغبهم، فوضع هذه الأحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. قال: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لمأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، أي الحسن البصري، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة. خلاص انتهى الخلاف، جاء النص، ها، فيعلم من هذا كذبه، هذه قرينة تدل على كذبه. قال: وكذا وقع لغياث ابن إبراهيم حيث دخل على المهدي أي الخليفة العباسي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق، يعني لا رهن، لا رهن يعني رهان أو عوض، إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، أصل الحديث صحيح لكن بغير ذكر الجناح، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، نصل يعني السهم والخف للبعير والحافر للخيل، يعني السباق بالخيل والبعير يجوز أخذ الرهان وأخذ المسابقة بالسهام والرماية. فزاد لما رأى يلعب بالحمام زاد أو حمام، يعني حتى يريد شيء من متاع الدنيا. قال: فزاد في الحديث أو حمام، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. معنى الحمام ما له ذنب، كان مفروض أنه يعاقب هذا الوضاع الكذاب. قال: ومنها ما يؤخذ من حال الراوي كأن يكون مناقضا لنص القرآن بحال المروي يعني متن الحديث، ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني يكون هذا المروي مخالفا لنص القرآن. ومن ذلك مثلا ما جاء في رواية حديث أحد الوضاعين، ذكر في حديث أن عمر الدنيا 7000 سنة، أن عمر الدنيا 7000 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الألف الأخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الألف الأخير، يعني بعد مضي 1000 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الدنيا. هذا كذب. نعم. أو السنة، يعني يكون مخالف لشيء ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في حيث الوضاعين، يعني في ذكر أشياء مما جاءت السنة بالأمر بها أو بتحريمها أو نحو ذلك. قال أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، يعني يكون شيء مخالف للعقل ما يقبله العقل الصريح، كحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن سفينة نوح طافت حول المقام سبعا وصلت عند المقام ركعتين، هذا شيء ما يقبله العقل، العقل الصريح يعرف أن هذا موضوع. نعم. قال ثم المروي تارة يخترعه الواضع، يعني متن الحديث قد يضعه هذا الوضاع من عنده، وتارة يؤخذ من كلام غيره. قال ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره، كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، يعني يجعلها متن الحديث. أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، يعني ليقبل ويشتهر وينتشر. قال والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، الزنادقة الذين أرادوا الطعن في الإسلام فحملهم ذلك على وضع الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. ورحم الله جل وعلا الخليفة المهدي الذي لما رأى كثرة الزنادقة في ذلك الزمان في زمانه الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ديوانا وجعل يتتبع الزنادقة فيقتلهم، ولهذا سمي المهدي بقصاص الزنادقة، سمي بقصاص الزنادقة رحمه الله. نعم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.